قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وجوهكم بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أسعد اللحظات وأجمل الأوقات يوم يجلس الإنسان مجلس ذكر في بيت من بيوت الله، فينال بذلك الأجر والمثوبة والرفعة والدرجة العالية في الدنيا والآخرة. مجالس الذكر أيها الإخوة، مجالس الذكر هي المجالس التي لك، لأن هناك مجالس كثيرة على الإنسان والعياذ بالله، ومجالس هي له يراها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيسعد ويتمنى أن أيامه كلها كانت في ذكر الله وفي طاعته. مجالس الذكر لا يحرص عليها إلا المؤمنون، ولا يطمئن فيها إلا المتقون، ولا يسعد فيها إلا الصالحون. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن أي ترتاح وتسعد. الاطمئنان هو أغلى وأحلى وأعلى درجات الراحة والسكون. لا يكون الإنسان مطمئنا إلا إذا توفرت عنده كل صفات وكل عوامل الراحة، آمنا وشبعانا ومرتاحا ومستأنسا. قيل مطمئن، متى تحصل هذه الحالة للمؤمن؟ تحصل إذا سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلى أوقاته وأكثر حالاته اطمئنانا وسعادة وراحة يوم أن يسمع كلام الله تعالى، يوم أن يعيش مع القرآن، يوم أن يتدبر كلام الله، يوم أن يسمع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حال الذين آمنوا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ولكن هناك حال آخر، ليس هذا هو الحال، حال كل الناس مع الذكر. هناك حال آخر أعيذك بالله من ذاك الحال. يقول الله تعالى واصفا أصحابه، أصحاب ذلك الحال المخزي: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، ما أعظم الفرق بين الفريقين. أهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، تطمئن قلوبهم، وهؤلاء تشمئز. والإشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. إذا كنت مرتاحا ثم رأيت منظرا أساءك، أو موقفا آلمك، أو دخل عليك رجل تكرهه، أو رأيت ما تقشعر منه جسدك، اشمأز الإنسان، تغير بسرعة. هذا حالهم، بمعنى أنهم كانوا قبل سماع الذكر كانوا يضحكون، كانوا يسولفون، وكانوا يسمرون، وكانوا مبسوطين، فلما سمعوا الذكر اشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. ليس لأجل أن المجلس ما أعجبهم، لا، بل لأجل أن الله هو الذي ذكر، فيقول سبحانه: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا جاء ذكر الدنيا والغنى والخنا والفواحش واللعب واللهو والقنوات، تمنوا أن الساعات لا تنتهي وأن الليالي لا تنقضي لأنها ليست في ذكر الله والعياذ بالله. هذا حال الذين لا يؤمنون بالآخرة، أعيذك بالله من ذاك الحال. فمجالس الذكر أيها الإخوة، والحرص عليها والاطمئنان فيها، إذا وجدت من نفسك ذلك فاحمد الله على ذلك، واسأله الثبات على ذلك. لأن مجالس الذكر فيها تنزل الرحمة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مقبولا عنده، إنه على كل شيء قدير. سماع الذكر يجعل قلبك يحيى بذكر الله تعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ينبغي أيها الإخوة، خاصة في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، مع كثرة الأشغال والأعمال والملهيات والمغريات، ومع كثرة موارد التلقي، لأن قديما كان الإنسان لا يتلقى إلا من المسجد، ولا يسمع إلا في المسجد، وإلا كتاب إذا وجد الكتاب، وإلا معلم إذا وجد المعلم. لكن الآن أصبح كل شيء يعطيك معلومات، المعلومات تنهال علينا وتسيل علينا وتسقط علينا وتمطرنا ليلا ونهارا، حتى أصبح العالم كله ليس قرية، وإنما أصبح العالم كله في يدك. الآن تحمل الجوال في يدك فتستطيع أن تطوف به العالم كله، وأن تأخذ أخبار العالم كله ومساوئ العالم كله ومحاسن العالم كله. كل هذا يؤدي إلى إشغال الإنسان وإشغال قلبه وإشغال روحه عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلا بد من العودة إلى المساجد، لا بد من تطهير القلب في المسجد وفي مجالس الذكر. وبعض الإخوة وإن كانوا من أهل الخير وأهل الصلاح، إلا أنه تجد عنده خف عنده الحب والحرص على مجالس الذكر وعلى سماع المواعظ. فإذا سئل في ذلك قال: يا أخي الحمد لله الخير متوفر، وممكن أسمعه في الإذاعة، ممكن أسمعه في الراديو في المسجل، ممكن في النت، ممكن في القناة الفضائية الإسلامية، الحمد لله. نقول له: نعم، هذا خير وبركة، لكن مجالس الذكر فضلها فضل عظيم. بركة مجالس الذكر بركة عظيمة، إن مجالس الذكر فيها تكفر السيئات وتغفر الزلات. مجالس الذكر يدخل أصحابها فيها وهم محملون بالذنوب والخطايا، ويخرجون منها وقد ويقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا فضل عظيم لا يحصل للإنسان إلا في مجالس الذكر. سبحان الله، كم من الخير يفوتنا، كم من الخير يفوتنا، ومن مواطن الرحمات التي تتنزل فيها رحمات الله تذهب علينا ونحن لا نشعر. ومجالس الذكر فيها فضل عظيم، فإن الإنسان قد يحضر في مجلس الذكر وقد لا يكون من أصحاب الذكر، وقد لا يكون ممن يستحق تنزل الرحمات لكثرة الذنوب والخطايا. نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة، قولوا آمين. لكن يحضر مجلس الذكر ويكون هناك من الصالحين، يكون هناك من المقبولين، يكون هناك من الخاشعين، ممن يقبل الله تعالى دعوته، وممن يجيب الله تعالى سؤله، فيغفر الله لمن في المجلس كله بسببهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. هذا فضل عظيم أن تجلس في مجلس الذكر، فلعل الله ينظر إلى قلب طاهر في المجلس فيغفر الله تعالى لكل من في المجلس. يروى عن رجل من السلف، وكان رجلا داعية مذكرا واعظا معلما، رؤيا بعد موته في حال طيب، أسأل الله أن يطيب لنا ولكم الحال والمآل، رؤيا في حال طيب، فسأله من رآه في المنام: يا فلان، بما غفر الله لك؟ بما نلت هذه الدرجة العالية؟ أراك في حال طيب. عنده خير من الحسنات والدعوة والعلم والذكر. قال: غفر الله لي، اسمع معي، غفر الله لي بمجلس ذكر. يقول: كنا في مجلس تذكير، في مجلس ذكر كان فيه تائب صادق بكى وأناب وخشع لله عز وجل من قلب مخلص، فقبل الله توبته فغفر لمن في المجلس، فغفر لمن في المجلس. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك يا أحبتي الكرام، مع توفر موارد الخير لمن أراده، إلا أن مجالس الذكر وحلق العلم ومجالس الذكر في المساجد وفي بيوت الله تعالى هي بإذن الله تعالى الفرصة التي تتحينها لأن تنال رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا نزلت عليك الرحمة وغشيتك الرحمة وحفتك الملائكة ونزلت عليك السكينة فوالله لقد نلت الخير كله. أسعد أيامك يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يمحو الله خطاياك، يوم أن ينقلك من ديوان العاصين إلى ديوان الطائعين، ومن أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، يوم أن يغفر الله جللك وخطأك. ذلك والله أفضل أيامك وأحسن ساعاتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيها الأحبة الكرام، نعيش في ظلال آية من كتاب الله تعالى، وكتاب الله تعالى معجز بلفظه وبمعناه، وأنزله الله تعالى ليتدبروا آياته. فكلما زاد الإنسان علما وفقها زاد تدبرا ومعرفة وخشية، ونال من معين القرآن الذي لا ينضب، فإنه كلام الله تعالى أنزله الله هداية للناس، أنزله الله تعالى منهج حياة، من سار من تمسك به هدي، ومن اعتصم به وقاه الله شرور الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في آيتين من كتاب الله تعالى ترسم حياة الإنسان وتعطيك منهجين وطريقين يسير عليهم الناس في هذه الدنيا، ومآلين ومصيرين ونتيجتين. يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا المنهج الأول، الطريق الأول، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا الطريق الأول، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. والذين كسبوا السيئات، هذا المنهج الثاني، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيتين يا إخوان من كتاب الله تستطيع أن تحكم بها على سلوك البشر كلهم اليوم. انظر إلى أحوال الناس، وانظر إلى المجتمعات وإلى العوالم وإلى الأغنياء وإلى الفقراء وإلى الأمراء وإلى إلى كل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا تشملهم هاتين الآيتين. إما محسنون قد أحسنوا فيما بينهم وبين الله وساروا في الطريق الصحيح وعملوا ما يرضي الله عز وجل، فمن زرع حسد زرعوا الإحسان وساروا في طريق الإيمان فلهم الحسنى. الحسنى، لكنها ليست الحسنى فقط، لأنهم يتعاملون مع الكريم فإنه يكرمهم فيعطيهم الحسنى وزيادة، ثم يعيشون في الحياة الدنيا سعداء، يعيشون أعزة، يعيشون بلا ذلة، بلا ذلة وإن كانوا قلة، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا في عيون الناس مزدرين، إلا أنهم يعيشون في عزة لأنهم قد التجأوا إلى العزيز سبحانه وتعالى. العزة تأتيهم والكرامة تأتيهم لأنهم قد بلغوا أعلى منازل الإنسان، فإن أكمل منازل الإنسان وأعلى درجات الإنسان هي منزلة العبودية للواحد الديان سبحانه وتعالى. فكلما كنت عابدا لله كلما ارتفعت وارتقيت في سلم الرقي والرفعة إلى أعلى الدرجات، حتى تكون نسمتك وروحك خير نسمة برأها الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير نسمة برأها الله، خير روح خلقها ربك سبحانه وتعالى، خير من يمشي على وجه الأرض هو العبد العابد لله تبارك وتعالى. كلما زاد لله عبودية كلما ارتفع عنده سبحانه وتعالى، حتى منزلة النبوة، منزلة النبوة تلك المنزلة العالية الرفيعة التي لا تحصل للإنسان إلا عن طريق الاصطفاء والاختيار، إنما هي أرقى منازل العبودية. منزلة النبوة هي أرقى منازل العبودية. ولذلك لما نادى رب الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم في أعظم موطنين وفي أعلى موضعين، في موضع الإسراء الذي لم يصل إلى ذلك المكان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كاد كما قال سبحانه وتعالى كان قاب قوسين أو أدنى يسمع صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم في منزلة ما بلغها أحد، حتى جبريل لم يتعد منزلته، وإن منا إلا له مقام معلوم، ثم تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذه المنزلة يوصف بالعبودية، فيقول ربنا وتبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الموضع الأول وهو أعظم موضع للتكريم يوصف صلى الله عليه وسلم بالعبودية. الموضع الثاني موضع تنزل الكتاب واتصال الأرض، اتصال السماء بالأرض وتنزل أعظم كتاب خصه الله تعالى به يوصف فيه بالعبودية، فيقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأعظم منزلة عندك، أعظم منزلة يرتفع لها الإنسان منزلة العبودية للواحد الديان سبحانه وتعالى، فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، والله يعيشون في عزة، يعيشون في عزة وإن كانوا سجناء، يعيشون في عزة وإن كانوا فقراء، يعيشون في عزة وإن كانوا في إهانة من الناس، إلا أن الله رفعهم وأعزهم، ومن رفعه الله فإنه لا يهان. هذا القسم الأول، سيرهم في الدنيا على الإحسان، مآلهم في الآخرة الحسنى وزيادة، حياتهم في الدنيا لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الفريق الثاني والذين كسبوا السيئات، في ناس عيوا ما يبغون هذا الإحسان، وهذا طريقهم، هذا طريق العزة، هذا طريق الرفعة، هذا طريق الجنة، هذا طريق الفضل والزيادة، ما يريدون، يريدون أن يعيشوا على السفاسف، يريدون أن يعيشوا في السيئات، فجزاء سيئة بمثلها. لا تتوقع أن تمشي غلط وتلاقي نتيجة صحيحة أو صالحة، لا تتوقع أن تزرع شوكا وأن تجني عنبا، لا تتوقع أن تسير غلط وأن تجد الصح، إنما جزاء سيئة بمثلها. ولاحظ للعدل الرباني والكرم الإلهي، فالعدل الرباني أن السيئة بمثلها، لكن الكرم الإلهي أن الحسنة بحسنى وزيادة. الله أكبر. عدل الرباني هناك ما قالوا إذا كسبوا السيئات نزيدهم سيئات، لا لا، كسبوا سيئة بمثلها، لكن أهل الإيمان الحسنة لهم الحسنى وزيادة، وجزاء سيئة، جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة والعياذ بالله، ترهقهم ذلة. يقول الحسن البصري: والله وإن طقطقت بهم البغال وهذلمت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. تجده وإن ملك ما ملك، وإن كان معززا في قومه، وإن كان مكرما في مكانه، إلا أنه ذليل أمام نفسه، ذليل أمام شهواته، ذليل لأن الله قد أهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يعيشون في الظلمة. وكما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هم يعيشون في الظلمة، أول الظلمة ظلمة قلوبهم والعياذ بالله، فتجد قلبه مظلم لأنه لم يتنور بنور الطاعة، لأن شمس الرسالة لم تشرق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أرض لم تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم تشرق عليه شمس النبوة فهو قلب ملعون والعياذ بالله. في ظلمة في قلبه يعيش، يكاد يخرج من روحه، يخرج من جسده، ثم ظلمة في حياته، فتجده من يعيش في الظلمة ويسير في الظلمة يسقط في الحفرة ويسقط في المصاعب والمتاعب، ثم تكون نهايته دار الظلمات والعياذ بالله، فيكون في نار تلظى والعياذ بالله. هذا هو الحال الثاني والمصير الثاني، حالهم ومآلهم وطريقتهم ومنهجهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نرجع إلى أول الآية، للذين أحسنوا، من منا لا يريد أن يكون محسنا؟ الإحسان كلمة جميلة، كلنا نرجوها وننشدها. الإحسان في كل شيء، ولعلنا نقف مع الإحسان وقفات. أولاً، ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ باختصار وبتبسيط للمعنى، الإحسان هو أن تأتي بالعمل على أكمل وجه، أن تأتي بالعمل على أكمل وجه، أن تقوم بالمطلوب والمراد على أكمل ما يمكن أن تأتي به. ولذلك إذا وجدت عاملاً قد عمل عملاً وأتقنه، ماذا تقول له؟ أحسنت. وإذا وجد المدرس طالباً قد أجاب إجابة صحيحة، إيش يقول له؟ أحسنت، يعني أتى بالمطلوب. المحسن هو الذي يأتي بالمطلوب على أكمل وجه. لكن من رحمة الله علينا، أو من رحمة الله بنا، أنه ما طلب منا أن نأتي بالمطلوب على أكمل وجه، بل طلب منا أن نأتي بالمطلوب على قدر الاستطاعة. لأن لو أردنا أن نأتي بالمطلوب على أكمل وجه، من منا يستطيع أن يؤدي حق الله عليه كاملا؟ من منا يستطيع أن يؤدي أمر الله كما أراد سبحانه وتعالى؟ لا أحد يستطيع أن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى، لأننا ضعفاء. فعلم الله ضعفنا فرحمنا سبحانه وتعالى، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. إيش معنى سددوا وقاربوا؟ سددوا وقاربوا، تعرفون، نعطيكم مثال على ذلك. اللوحة هذه التي يلعبون عليها بالسهام، اللوحة التي يلعبون عليها بالسهام، ماذا يفعل الواحد إذا أراد أن يصيب الهدف؟ ماذا يفعل؟ نقول له إيش؟ سدد، يعني ارم ووجه سهمك إلى حيث الهدف. هل تصيب الهدف؟ قارب، جيب 50 70 80، هذا هو الذي سدد. لكن إذا كان الهدف هنا واللوحة هنا وقام يرمي هنا، هذا سدد؟ هذا ما سدد. هذا معنى كلمة سددوا وقاربوا، يعني توجه إلى مراد الله، توجه إلى العبودية، اتجه إلى ما يحبه الله ويرضاه، غير الاتجاه، لف الدركسون مثل ما يقولون، خلك مع الله عز وجل. هذا معنى التسديد. إذا أنت اتجهت الاتجاه الصحيح، قد لا تجيب 100%. من هو اللي يجيب 100%؟ الذين يرمون ذا الحين آلاف، واللي يصيبون واحد. فإذا جبت وقاربت 60 70 80، أنت على خير، لأن هذا هو مراد الله. ليس مراد الله منك أن تأتي بالحق 100%، وإنما المراد منك أن تأتي بالحق قدر استطاعتك. فلما نقول أحسنوا، لا معنى ذلك أنه لا نريدك أن تخطئ وأن تقوم بالواجب كما كان كما هو المراد، لا، بل أن تأتي بالواجب على قدر الاستطاعة. هذا باختصار، هذا معنى الإحسان. الإحسان هو أن تتجه إلى الله، أن تتجه إلى العمل الصالح، أن تسدد في الاتجاه الصحيح، ثم تقارب قدر الاستطاعة. فإذا فعلت ذلك فأنت قد أحسنت، وابذل في ذلك الجهد. هنا يأتي الفرق في الإحسان. تجد طالب الآن يأتي يحل الواجب فلا يسطر ولا يضع تاريخ ولا عنوان، ويجاوب جواب وجواب يخليه، هذا حل الواجب؟ يجي عند الأستاذ يقول: يا أستاذ والله أنا حليت الواجب. يكتب له الطالب: أحسنت؟ المدرس: أحسنت؟ لا، لأنه يمكن سدد لكنه ما قارب، أراد الحل لكنه ما حل. لكن لو أن طالبا اهتم وجاوب ورتب وسطر وعمل وكل شيء، ثم وقع في خطأ، يقول للمدرس إيش؟ أحسنت. يقول له: أحسنت، لأنك بذلت جهدك المطلوب وبذلت كل طاقتك. فالإحسان هو أن تبذل جهدك في أن يكون عملك على أكمل وجه. الإحسان يأتي بمعنى الإتقان، أن تتقن عملك. ولاحظوا معي يا إخوان كيف أننا مع الله في تعاملنا، أعمال كثير منا على الله المستعان، على ما جت، وربك كريم كما يقولون سبحانه وتعالى، كريم، لكن الكريم يستحق أن تأتي بأكرم ما عندك. الكريم يستحق أن تؤديه، أن تعطيه أكرم ما عندك، لا أن يكون كرمه سبب في إخلالك وسبب في خطيئتك. فهو كريم سبحانه وتعالى، لكنه يطلب منك أن تبذل جهدك، لا يطلب منك أن تأتي بالكمال. ولو جئنا إلى أعمالنا الدنيوية تجد الواحد منا مهتم أن يأتي بعمله على أكمل وجه، أن يأتي في بيته في أكمل وجه، في عمله في أكمل وجه، في تجارته في أكمل وجه، ما يمشي الحال. ليش؟ لأن ما تمشي الدنيا إلا إذا كانت على أكمل وجه. إذن الإحسان أن تأتي بالعمل على أكمل وجه، على أكمل وجه تستطيعه. إذا جئت بالعمل وأتقنته على أكمل وجه تستطيع أنت محسن. طيب، قد يقول قائل يا شيخ ليش نتعب ونجيبه على أكمل وجه؟ لماذا لا نعمل مشي الحال وربك كريم خلي الحال يمشي، نصلي على راحتنا ونعمل على راحتنا ونزكي على راحتنا ونصوم على راحتنا، ليش تطلب منا أن نأتي به على أكمل وجه ونتعب أنفسنا؟ نأتي بالعمل على أكمل وجه ويجب أن نحسن فيه الإحسان الكامل لأربعة أسباب، أربعة أسباب تجعلنا يجب أن نأتي بالعمل على أكمل وجه. احفظوها مني، أربعة أسباب هي التي تلزمك أن تأتي بالعمل على أكمل وجه. أول هذه الأسباب أن الذي نقدم له العمل ونتعامل معه يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. وقد أجمع العقلاء على أن صاحب العمل إذا كان قائما على رأس عمله فإن العامل يأتي بيش؟ يأتي بالعمل على أكمل وجه. ولذلك دائما نقول في التجارة في الصناعة اللي ما هو على رأس عمله يضيع، صح ولا لا؟ إذا كنت واقف على رأس عملك كيف يكون العامل؟ كيف يكون شغل العامل؟ على أكمل وجه، لأنك تراقبه، لأنك تتابعه، فيأتي بالعمل على أكمل وجه. ونحن في هذا الأمر واقعيين في الدنيا. لا يزعلون علي المدرسين، إخواني المدرسين، المدرس إذا دخل الفصل الحصة التي يزورها، الحصة التي يزوره فيها المشرف مثل الحصة التي ما فيها مشرف؟ كانوا أول يسمونه مفتش. مفتش ليه؟ غيروه هذا الحين حطوه مشرف. مفتش معناها أن في شيء مغطى وجاء ذا يفتشه يطلعه. وبعدين قالوا موجه، بعدين قالوا موجه ما يصلح، معناها أن الرجال رايح كذا وأنت تعود توجهه ترده. قالوا غيروا، قالوا غيروا له مشرف. طيب ماشي، هي المعملية واحدة، فتش ولا اشرف ولا وجه، هي هي الحصة التي فيها المشرف. إيش رأيكم؟ مثل الحصص العادية الباقية طول السنة؟ الحصة التي فيها المشرف أول ما يدخل الأستاذ تطلع الكرسي والماسة برا الفصل، ما في كرسي وماسة للمدرس نهائيا، ما في، وهو يمكنه قاعد طول السنة ما يقوم من على الكرسي، لكن الموجه موجود، المشرف موجود. وبعدين الوسيلة التعليمية تخرج وهو ما قد عرف الوسيلة التعليمية ولا درى عنها، والجهاز والكمبيوتر والمناقشة حتى الطلاب صاروا يكشفون المدرسين، يعرفون أن المسألة ما هي طبيعية. ليش؟ لأن المشرف موجود، المراقب موجود، الموظف في عمله. كيف يكون الموظف إذا كان المدير موجود؟ هل عمله مثل عمله أيام المدير ما هو موجود؟ لا، زرته يوم من الأيام موظف فدخلت عنده فما يعني ما كلف نفسه أن يفتح الورقة يشوف لي متى موعد يعني إنهاء إجراءات المعاملة، بكرة بكرة. فجئت اليوم الثاني، فلما جئت اليوم الثاني وإذا الوجه تغير، قام وسلم علي ودور لي وأبشر وإن شاء الله نحن لخدمة المواطن ونحن إن شاء الله ما، فاستغربت إيش اللي حصل هذا الذي تغير في يوم وليلة، في واحد جالس. فلما عرفت الموضوع وإذا هذا المدير، مدير القسم جاي يزوره في الفصل أو في المكتب، تغير الموضوع. وهكذا العامل الآن الذي يشتغل في المقاولات ولا في التجارة ولا في بقالة ولا في، إذا كان صاحب العمل موجود يتغير الحال ولا ما يتغير؟ يتغير. طيب، وأنت تتعامل مع الله، الله تعالى يراك سبحانه وتعالى ويعلم سرك ونجواك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يعني هو يطلع عليك، العمل الذي صاحب العمل الذي ستقدم له العمل يراك، فأحسن يا أخي. لا يمكن أن يكون يراك وأنت لا تحسن. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله أكبر. وهو الذي يراك، تراك وأنت تشتغل وتعمل، أنت في عين الله ونظره، أنت تحت الملاحظة الربانية. أحسن، لا تقدم عملي في الشرك، لا تقدم عمل يسود وجهك، لأن الله يراك تغش من؟ وهو يراك سبحانه وتعالى، وهو يعلم سرك ونجواك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. ولذلك الذي يعيش تحت المراقبة الربانية والنظارة الإلهية يستقيم سلوكه، لأنه يعلم أن الله يراه. أين تستخفي من ربك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان من لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى، سبحان من وسع سمعه كل شيء، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعلم ويرى سبحانه وتعالى. إذن قدم العمل الذي يقبله لأنه يراك سبحانه وتعالى. السبب الأول: نعمل العمل بإحسان، لأن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وهنا تأتي اللفتة النبوية العجيبة، لما سئل صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف، قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. الإحسان أن تشعر بالمراقبة الربانية فتأتي بالعمل على أكمل وجه. ولذلك إذا شعر المسلم بأنه في علاقته مع الله في العمل علاقة ذاتية، علاقة شخصية، فإنه والله تتغير أحواله في عبادته. نأخذ أمثلة على ذلك. في قضية الصلاة ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام العبد بين يدي الله تعالى فقال: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. الله أكبر. لو كنا يا أخوان نستشعر هذا ونحن في صلاتنا، بالله عليكم قلوبنا تذهب يمين ويسار. إذا كنت تستشعر أنك في محادثة ربانية، أنت تقول والله يجيب سبحانه وتعالى. إيش رأيك الآن لو اتصل عليك مديرك؟ الآن نحن نعرف، الآن وإحنا في المجالس الآن نعرف من المتصل. أنا ما أدري من اللي اتصل عليك، لكني أعرف من ردة فعلك. إذا اتصل المدير عرفت. طيب وإذا اتصل الوزير؟ ها، تسكت الناس كلهم، تبقى الناس كلهم يسكتون وتخرج. طيب إذا اتصل الملك؟ أوه، ممكن يغمى عليك. ليش؟ مهم. تقوم وسكت الناس واسمع، اسمع اسمع، أبغى انتبه، اسمع كلام الملك، لأنك في مخابرة ملكية. أنت في الصلاة الآن في اتصال رباني بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، تقول الكلمة والله يجيب عليك. يا أخوان فين عقولنا؟ فين قلوبنا؟ لو كنا نستشعر هذا في صلاتنا نحسن ولا ما نحسن؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله مجدني عبدي. مالك يوم الدين، قال الله أثنى علي عبدي. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا شعرنا هذا يا أخوان في عبادتنا والله تتغير أحوالنا. وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الزكاة، إذا تصدق العبد بصدقة قال: فإنها تكون في يد الرحمن قبل أن تكون في يد الفقير. الله أكبر. استشعر وأنت تخرج هذا الريال، تخرج هذه المئة، تخرج هذه الصدقة، أنها في يد الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون في يد الفقير. الصيام، لاحظ كل أعمال العبادة، الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه ها لي وأنا أجزي به. الله أكبر. كل العبادات مرتبطة بالله عز وجل، ارتباطك أنت أيها العابد ارتباط ذاتي شخصي بالله سبحانه وتعالى. الحج أول شعار الحج إيش تقول؟ ها؟ لبيك اللهم لبيك، يعني أنا جاوبت لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، كان يناديك والآن أجبت ورجعت إليه سبحانه وتعالى. ولاحظ حتى في فرضية العبادة، ولله على الناس حج البيت. كل العبادات أيها الإخوة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى ارتباطا ذاتيا، ولذلك الذي يشعر بهذه المراقبة تجده يحسن في عمله. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الأول لماذا نحسن في أعمالنا؟ لأن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. والعقلاء أجمعوا على أن صاحب العمل إذا كان واقف على عمله ومراقب لعمله فإن العامل يأتي بالعمل على أحسن وجه. الثاني، السبب الثاني لماذا نحسن في أعمالنا؟ نحسن في أعمالنا لأن العمل لنا ونتيجته ونهايته لنا وثمرته ترجع علينا. وقد أجمع العقلاء على أن الإنسان إذا عمل لنفسه عملا فإنه يأتي به على أكمل وجه يريده. الآن الذي يطبخ لنفسه مثل الذي يطبخ للناس؟ ها؟ لا، الكلام الأمانة. نقول نحط، حتى إذا جيت ما تأمنه تقول يا أخي حط نفسي مكانك، صح ولا لا؟ حط نفسي مكانك. إذا كان بيطبخ لنفسه بيطبخ أحسن طبخ، لأنه بيأكله هو بيرجع على نفسه. الآن لو واحد يعمر عمارة، ولذلك الآن أهل العمائر عندهم نوعين من العمائر، قال عمارة تجارية وعمارة إيش؟ شخصية. إذا جاء الإنسان يعمر عمارة وهو بيسكن فيها هو أولاده، يختار أحسن أنواع الحديد وأحسن أنواع الإسمنت وأحسن أنواع الأسلاك وأحسن أنواع الكهرباء وأحسن أنواع، ليش؟ لأنها لي أنا بسكن فيها. إيش رأيكم لو جاء عند المقاول وشافه يحط 2 كيس إسمنت ونقلة خرسان ونقلة بطحة، البطحة رخيص والإسمنت غالي، قال يا ابن حلال عكسها، حط لنا نقلتين بطحة ونقلة إسمنت. بيقول المقاول ما يصلح بيطيح، قال يا رجال خلها تطيح. معقول يقول خلها تطيح علي أنا وأولادي؟ لا، يقول لا، إيش رأيك حط 3 أكياس إسمنت، والله نحن خايفين المكان ما هو قوي. ليش؟ لأنه له. فكل إنسان يعمل عمل له، ما هو مثل لو يعملها ليش؟ لغيره. إذا عمل العمل له فإنه يتقنه. طيب وأنت في تعاملك مع الله العمل لمن؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الشغل لك ترى، أنت اللي ذا الحين تعمر وأنت اللي بتسكن، أنت اللي الآن تجمع وأنت الذي سوف تنال. فما تجمع جمر ولا تجمع ذهب؟ وش رأيك تجمع شيء مغشوش ولا تجمع شيء سليم؟ هذا السبب الثاني. لأن بعض الناس لما يعمل عمل صالح يحسب أنه يعمل للناس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ما هو كتاب غيرك ترى، اقرأ كتابك. أنت اللي كنت تملي، أنت اللي كنت عبي، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تظن بعض الناس يظن أن بعض الشباب والأولاد لما نقول له قم صل يحسب أنه بينفعني، والله ما تنفعني، تنفع نفسك يا أخي. حينما نأمرك بالطاعة والله لمصلحتك. حينما واحد من الناس قبل فترة قالوا أعلنوا أنه تاب مغني مدني ممثل تاب وفرحوا، وإحنا والله ما فرحنا لأجل شيء، والله فرحنا له، هو المستفيد الأول. ولا الإسلام والله منصور ودين الله منتصر بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما، والله لله الفضل علينا سبحانه وتعالى وله المنة سبحانه وتعالى. فأنت حينما تعمل إنما تعمل لنفسك، قال الله فلأنفسهم إيش يمهدون، يعني أنت تمهد لنفسك. من الناس من يمهد، يضبط يعني يزين، يمهد لنفسه مكانا في الجنة، ومن الناس من يمهد لنفسه مكانا في النار والعياذ بالله، يضبط. ولذلك حتى بعض الناس ما يروح، في ناس يروحون النار بلاش، وفي ناس يكري على نفسه للنار يبغى يروح سريع أسرع إكسبرس مثل ما يقولون، فتجده يدفع على نفسه إلى النار والعياذ بالله. وذا الحين حتى النار أصبحت تقسيط، اللي يبغى يروح النار بالتقسيط ما عليه، نعطيك تقسيط مريح. عجبت قبل أيام في بداية العمل، في بداية الإجازة سوي إعلان في الجرائد، السفر خارج المملكة بالتقسيط، قال السياحة بالتقسيط، وكاتبين فوق خاص لأبنائنا الطلاب، ما شاء الله تبارك الله، يقسطون لهم على مكافأة الجامعة. شنو مكافأة الجامعة؟ يقسطون لهم على مكافأة الجامعة، يأخذون منها 500 ريال أو 400 ريال، يعني تروح الجنة بالنار بالتقسيط المريح. هذا اللي سافر خارج المملكة في الغالب من الشباب، يروح إيش؟ يروح يأخذ عمره؟ لا والله، يروح يضيع عمره، يضيع عمره، ما هو يأخذ عمره. شوف سبحان الله الفرق بين الكلمتين، تجي مكة تأخذ عمره، يروح الواحد يضيع عمره والعياذ بالله. والآن أصبح حتى إلى النار والعياذ بالله توصيل طلبات النار إلى المنازل، بالحين يوصلون إلى بيتك، يوصلك الشر إلى جوالك. الآن الواحد في جواله في جيبه ما يدري عن شيء، شوي إلا اتصال يجي، أنا أخوك عبد الله من السنغال، رأيت لك رؤيا وساحر، يبغى يبيع لك السحر. وصل لك الشر والحرام إلى بيتك إلى جوالك يا إخوان. وقبل أيام تجيني رسالة على جوالي، أنا في انتظارك، دردش معي تذهب همومك وغمومك، والله كل الهموم والغموم في وجهها والعياذ بالله. انظر إلى كيف ييسر هذا الطريق الشر، والمن يريد الخير الحمد لله. فلأنفسهم يمهدون، هذا السبب الثاني. السبب الثاني يا أخي الكريم، لا تعمل عملا يوم القيامة تجده مهلع ومخلع من كل مكان، تجي تشوف الصلاة، عندك صلاة عندك صلاة، يوم تجي الصلاة وإذا هي لا هي قائمة بحدودها ولا بواجباتها ولا بأركانها ولا بخشوعها، الله يا هذه الحسرة يوم القيامة، يوم ترى عملك ناقص وعمل غيرك كامل، يوم ترى أنك قد تعبت. لكن ولذلك كان من أعظم ما خافه أولياء الله أن يظن الواحد منهم أنه يعمل خير وما عنده شيء، والله المستعان. يروى عن محمد بن المنكدر أنه في ليلة من الليالي بكى بكى بكاء شديدا حتى قام أهله ويهدؤونه، ما استطاعوا يهدؤونه، فما وجدوا إلا أن يذهبوا إلى أبو حازم زميله سلمة، قالوا تعال شوف إيش عند خويه بيموت، فجابوا في الليل وهم يبكون كلهم عباد. فلما دخل عليه قال يا أخي، يعني أولادك خافوا عليك والبكاء هذا، ما الذي يبكيك؟ قال يا أخي، آية من كتاب الله قرأتها ما استطعت. قال وما هي؟ قال قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يتوقعون الكرامة فإذا بهم يجدون الإهانة والعياذ بالله، كانوا يظنون أنهم على خير وإذا بهم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحقق في الصالحات آمالنا وأمانينا. فالقضية يا أحبة الكرام أنك أنت الذي سوف تجد نتيجة عملك، فلا تأتي يوم القيامة بعمل يسود الوجه ولا بعمل ما هو كامل، ضبط عشان تسكن. قال أحد السلف للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فحري به أن يسترضي ربه قبل أن يلاقيه وأن يعمر بيته قبل أن ينتقل إليه. عمر بيتك. من الناس من يعمر بيته فيجعله جنان، يجعله ثمار، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله، هي لك لك أنت سبحان الله والحمد. تخيل يوم القيامة تجي وإذا واحد قد غرس مليون 2 مليون غرسة وأنت عندك 100,000، قل يا حسرتي ليش ما غرست، ليش ما عملت مع من عملوا، ليش ما قدمت مع من قدموا، لماذا لم أجتهد. وهكذا يندم الإنسان، حتى المؤمن يوم القيامة يندم. ولذلك أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، إذا دخلوا الجنة ما يضيعون، ما يضيعون، كل واحد يدخل الجنة يروح مباشرة على قصره، يروح مباشرة على بستانه، يروح مباشرة على جنته. ليش؟ ليش يروح؟ ليش يعرفها؟ لأنه هو اللي بناها. ده الحين بيتك اللي بنيته في الشوقية هنا وتعبت فيه
وعمرك كله فيه تضيعه. إذا دخلناك مرة ثانية وجبناك تضيعه، تقول والله والله ما أدري فين العمائل، تلخبط في العمائل، تعرفه طوبة طوبة، لأن قلبك دم قلبك فيه، حياتك كلها فيها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ويدخلهم الجنة إيش؟ عرفها لهم، عرفها لهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: فإذا دخلوا الجنة انصرف، أسأل الله يجعلني ويكون منهم، قولوا آمين، انصرف كل واحد منهم إلى بيته، كما إذا خرجوا من صلاة الجمعة، إذا خرج الناس من صلاة الجمعة أحد يروح بيت جيرانه، قال: كما إذا انصرفوا من صلاة الجمعة رجع كل واحد منهم إلى بيته. فيخرجون، شوف الناس الآن إذا خرجوا من صلاة الجمعة يخرجون آلاف، تقول الله ذلك كيف يعرفون بيوتهم؟ كل واحد بيروح بيته، ما حد بيسأل كثرة، ولا حد بيقول لك والله فين بيتي يا فلان، كل واحد يروح بيته. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ليش عرفوها؟ لأنهم هم اللي بنوها، هم الذين عمروها، هم اللي تعبوا فيها، هم الذي اجتهدوا فيها. هذا السبب الثاني. ها، إيش السبب الأول؟ نعيد عشان تحفظون: أن الذي نعمل له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. السبب الثاني، ها، أن هذا العمل الذي نقدمه لمن؟ لنا. وأجمع العقلاء على أن الإنسان إذا عمل لنفسه عملا فإنه يتقنه. السبب الثالث، لماذا نعمل العمل على أكمل وجه؟ نعمل العمل على أكمل وجه لأنه لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال، كلنا ما نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تعال إلى أكبر مجرم، أكبر مغني، أكبر لاعب، أكبر داشر، قل له: ودك تموت على الحال هذا؟ قال: لا، عسى الله يتوب علينا، إن شاء الله إن الله يتوب علينا. تعال إلينا نحن، كل واحد منا ما يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. طيب، ندري متى نموت؟ ندري متى نموت؟ ما ندري متى نموت. ولذلك وجب علينا أن نكون على أحسن حال، علشان إذا جاء الموت وإذا نحن مستعدين. لو كان الموت يعرف متى سوف يأتيك بنقول لك خذ راحتك يا أخي، ألعب وتمش وسوي اللي تبغاه، وقبل الموت تعال وارجع وأحسن وتمشي. لكن المشكلة أننا لا نعرف متى سوف نموت، ولا بد أن نموت ونحن على أحسن حال، فينبغي أن نكون على أحسن حال، ينبغي الآن أن نكون على أحسن حال. وإذا أردت الآن أن تعرف هل نحن على أحسن حال، أنتم موافقين معايا أنا أننا لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال؟ كلنا، ما أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. طيب، هل نحن على أحسن حال الآن؟ إيش رأيكم؟ نسوي اختبار؟ نسوي اختبار؟ ما رأيكم الآن لو دخل ملك الموت علينا المسجد وقال اللي مستعد على أحسن حال يقوم يتفضل، ها، من منا سوف يقوم يا أخوان؟ يلا فكر الآن، كان تعرف أنت على أحسن حال ولا ما أنت على أحسن حال؟ من منا سوف يقوم؟ غدرات وفجرات ومعصية لرب الأرض والسماوات، نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب والخطايا والسيئات. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا. والله يا أخوان الأمر خطير والله. طيب متى بتموت؟ والله يمكن الآن، يمكن بعد شوي، يمكن تخرج وما ترجع، تنام وما تستيقظ. ترى يا أخوان كلمة الموت بعيدة عنا، ولذلك الآن إذا جاء واحد قالوا فلان مات، أول ما نسأل من إيش مات؟ يا أخي مات خلاص، مات انتهى. لا يا أخي والله طيب، ما شفنا عليه، والله طيب، ما عنده مشكلة، ما هو مريض، ما هو كبير في السن، مات انتهى. صحيح ومات، شاب ومات، كبير ومات، غني ومات، وفقير ومات، مات. حتى لاحظوا الكلمة قصيرة مرة، مات بس، ثلاث حروف سريعة كده. الله، 60 سنة مات، 70 سنة مات، ملك مات، أمير مات، ملياردير مات، تعال. طيب على أحسن حال نحن؟ يلا يقوم. واحد في محاضرة المحاضرات قلت هذه الكلمة، قال: يا شيخ لا تخوفنا. لا والله أخوفك، أن تخاف ثم تأمن خير لك من أن تأمن ثم تخاف. هذا الاختبار الأول نجحنا فيه ولا ما نجحنا يا أخوان؟ هل نحن على أحسن حال؟ هل نحن مستعدين؟ أعطيكم اختبار ثاني. ما رأيك اليوم كم تاريخ اليوم؟ 29. ما رأيك لو نمت الليلة في بيتك وجاك في الليل حلم قالك يا فلان ابن فلان؟ نعم. اليوم 29/10 تراك يوم 29/11 ميت بعد شهر مباشرة سوف تستيقظ تقول أعوذ بالله أعوذ بالله. ما تبغى تسمع الكلام هذا. ليش ما تبغى تسمع؟ لأن احنا عارفين ايش معنى قدام. قال الله ولن يتمنوه أبدا ايش بما قدمت أيديهم. يعرفون أنهم مخربين. كيف الواحد ينتقل من العمار إلى الخراب؟ ما يبغى. جيت ترقد مرة ثانية قال يا فلان ابن فلان تراك ميت بعد ثلاثة بعد شهر. المرة الثالثة يا فلان ابن فلان تراك ميت بعد شهر. عند الناس الثالثة ايش ثابتة؟ قال والله نبهت ثلاث. يعني خلاص بالله عليكم يا إخوان ذلك الشهر كيف سيكون؟ ها كيف؟ أنا يعني أتوقع أنه في هذا الشهر بيأخذ إجازة من عمله ويسافر خارج المملكة عشان يتمشى قبل ما يموت. بيروح سويسرا يتمتع يشوف الماء والخضرة والوجه الحسن. إيش رأيكم؟ ها؟ كيف بيكون بالله عليكم شهرنا ذلك؟ عبادة وصلاة وطاعة قيام ليل وحرم وقرآن. بعدين شوي شوي تتلخبط ما تدري انت تصلي ولا تصوم ولا تعبد الله ولا تسبح ولا تستغفر ولا تقرأ قرآن. تبغاها كلها خلاص فاتت. وبعدين اوه ما قد حجيت بموت 29/11 ما في إمكانية أوقف في عرفة يوم 9/11 أوقف في عرفة أشوف. لأن كثير من الناس ما حجوا إلى الآن وفي مكة اليوم. هذا سبحان الله بالمناسبة سألت الطلاب في الجامعة عندي من اللي حج؟ والله يا أخوان قاعة كاملة ما فيها إلا اثنين حجوا في مكة هنا. اثنين حجوا والباقي ما حجوا. طيب ليش ما حجيتوا؟ ايش باقي؟ قالوا. قلت سبحان الله العظيم نحن أهل مكة ما حجينا. سألتهم سؤال هل أنتم مستطيعين للحج؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع الحج فلم يحج فليمت شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر والله ليسوا بمسلمين والله ليسوا بمسلمين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور عند الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. نحن نستطيع يا أهل مكة ولا ما نستطيع؟ والله عيب يا أخوان إذا كنا أهل مكة ما حجينا. كثير واحد مرة من المرات قابلت عمره فوق 55 سنة شاب وشغال في الحج مطوف. فقلت له وإحنا نسولف نتفق على أمور قلت له ما شاء الله يا أخي أنت ما شاء الله في الحج يعني 55 سنة أقل شيء قد حجيت يعني أقل شيء 35 نعطيك إجازة 15 ولا 20. قال لا والله لسه ما حجيت. ما شاء الله تبارك الله ليش ما حجيت؟ قال والله يعني السنة هذه زحمة. قلت أوه والله كان زحمة صدقت. إذن أصبر تعال يا أخي في شهر واحد أوقف ما معك واحد والله ما يجي معك أحد ولا يزحمك أحد. هي زحمة ولا أنت موت وهي زحمة ولا تبغى نفضي لك المشاعر عشان تحج سيادتك؟ زاحم لكنه زحام على الجنة. ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ بالزحام. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على باب الجنة على الرحمة. سبحان الله العظيم. طيب إيش رأيكم في ذاك الشهر كيف بيكون الحال إذا كان عاقل والديه؟ ها يروح يسترضيهم ويسلم على أمه وعلى أبوه يا أمي تكفين ويا سامحوني. طيب وإذا كان قد أخذ فلوس من أحد وجحده ولا دينه ما سدده ولا بقاله قد سرق منها ولا ها يجي يقول يا جماعة الخير ترى والله ما ندري الدنيا حياة ولا موت وأنا أبغى أرد ما هي حياة ولا موت على طول يعني إيش بقى الشهر هذا بس حياة ولا موت؟ ها تغير أحواله ولا ما تتغير؟ تغير كل حياة. الله شهر ليش؟ لأنه في عنده خبر أنه بيموت في 29/11 وهو خبر يمكن حلم يمكن تموت ويمكن ما تموت. لكن إذا كان عندك الخبر الصادق إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني البيوت المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. والله لن يبقى أحد، سنموت جميعا. الحقيقة الغائبة، الحقيقة المرة. طيب نموت على أي حال؟ لأن القضية يا أحبتي ليست القضية أننا سوف نموت، إنما القضية التي يجب أن تؤرقنا على أي حال سوف نموت، على أي حال سوف نموت. من الناس من يموت فتبدأ أفراحه، من الناس من يموت فتبدأ أفراحه، يكون أسعد يوم عنده يوم وفاته، يوم أن يسمع ذاك الصوت: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله يسمعني وإياكم ذاك الصوت. والله تلك أسعد لحظاتك، ولذلك تجد يتبسم وهو في موته، يتبسم وهو على فراش موته، يتبسم ويفارق أولاده وأهله. نعم يتبسم لأنه قد قدم على رب كريم، يتبسم لأنه رأى عمله، يتبسم لأنه رأى مقعده من الجنة وهو لازال في بيت أهله. فيا حي بالموت، خير غائب ننتظره. لكن المصيبة، كل المصيبة، إذا سمع وهو لا زال في بيت أهله: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. كيف يمكن له أن يصحح الخطأ؟ كيف يمكن له أن يعوض ما فات؟ كيف يمكن له أن يصحح خطأه، أن يعوض خسارة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. القضية ليست قضية أننا سوف نموت، لكن على أي حال سوف نموت. كلنا نريد أن نموت ونحن على أحسن حال، فأحسن اليوم، غير من حياتك. يا من أكلت أموال الناس، يا من ظلمت، يا من تعديت، يا من قصرت، يا من أنت مسرف على نفسك في الذنوب والخطايا قبل الموت، انتبه. والله يا إخوان، قال أحد السلف: من أكثر من ذكر الموت رؤي ذلك في عمله. والله لو كنا على حقيقة أننا سنموت، والله ما تكون هذه أعمالنا. إما أننا في أننا عندنا ضد الموت، أو أننا لا نؤمن، والله المستعان. لكنها غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. ولذلك إذا جاء وقت الموت أو تتغير الأحوال، أعطيكم قصة يقصها بها أحد الإخوة علينا. يقول: كان هناك رجلين خرجوا من الديرة وهم فقراء، شباب صغار في عمر 15 سنة، قبل يمكن 50 سنة أو أكثر. يقول: ما معهم شيء، وهم أولاد جماعة وحده، قرية وحده، حمولة وحده. يقولوا خرجوا من بلدهم وجاءوا إلى جدة مع بداية الحياة والطفرة، وهم يشتغلون. يقولوا اشتغلوا صبي في محل، ومعاون في سيارة، كما تعلمون الشغل. يقولوا بدأ الله عز وجل إيش يفتح عليهم. يقول: وهم ليسوا إخوان، بل أكثر من الإخوان، لا بينهم لا حساب ولا كتاب، وإنما مالي مالك، لأنه مثلين كلهم شغالين، ما عندهم فلوس أصلا، يكتبون على إيش، ما معهم شيء أصلا، وإنما هو عملهم. والله عز وجل فتح عليهم وأعطاهم من فضله، وما مرت 30 سنة 40 سنة إلا وأصبح عندهم عماير ومخططات واستراحات وأراضي ومحطات، ما شاء الله، فتح الله عليهم من الرزق. ولا تحاسبوا ولا تكاتبوا، كيف الواحد يكتب؟ يقول أصلا يعني مالنا معروف واحد. ثم مرت الأيام والليالي، بعد أكبح كبار في السن، مات أحدهم. فلما مات جت الفرصة عند الثاني، قال: الله فرصة ذا الحين، خوينا ما معه لا كتاب ولا حساب. جاء أولاد الميت إلى عمهم، قالوا: يا عم، أنت وابونا حياتكم كلها سوا، نبغى حق أبونا. قال: نعم، الله يرحمه، إذا الحين يدعي له، الله يرحمه. مات، لكن هو صحيح والله أنا وياه مالنا واحد، لكن قبل ما يموت الله يرحمه قسمنا. كيف؟ ما علمنا. قال: ما علمكم، لكني أنا أعرف. قسمنا، أخذ جزء وأخذت أنا جزء، وبقي جزء ما تقسمنا. إيش أخذ؟ قام هو اختار العمائر الزينة والمخططات، الأراضي اللي على الواجهات والمحطات الشغالة، الشيء الزين، قال: هذا قسمي. وهو أخذ قسمه، وباقي هذا نقتسمه. يا ابن الحلال، أبونا يقول إنك شريك لك في كل شيء. قال والله ما عندكم إلا هذا. راحوا للمحكمة، دعاه الشيخ، ها عندكم بينة؟ لهم لا شاهد ولا كاتب. طيب ها تحلف أن اليمين على من أنكر تحلف؟ قال جاك الفرج، مدام فيها يمين أبشر. وحلف بالله ظلما وزورا وبهتانا وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، أن ما لهم شيء عنده وإن أعطاهم حقهم كامل، وظنه بذلك أنه قد خرج من المسؤولية، رضيوا ما عندهم إلا هذا. مشت الأيام والليالي، وفي يوم من الأيام كان راكب في الطيارة إلى الرياض مع واحد من زملائه من أقاربه، هذا صاحبنا اللي أكل المال. وهم في الطريق وصلوا الطيارة إلى قريب من الرياض، وإذا بالطيارة تهتز اهتزاز عنيف، ويبدأ المضيفين يتحركون وتطلع رائحة الدخان، ويعلن الكابتن أن وجود خلل فني في الطائرة. الله ذا الحين خلاص جاء الموت، ذا الحين بدأ الآن يستعرض شريط حياته، يشوف، لأن المسألة مسألة موت، والله لا هو قريب فينزل ولا الأمر بيده ولا عنده، وهو يستعرض شريط الحياة، وإذا به يجد نقطة سوداء، أكل مال اليتيم بغير حق. كان يحرص عليه وحلف عليه، لكن ذا الحين جاء الموت، هو يحاسب نفسه سريع، يحاسب نفسه. قال شوية له يطالع في اللي جنبه خويه هذا، قال يا فلان، قال نعم، قال تعرف ان في بيني وبين آل فلان خصومة؟ قال نعم. قال وأخذنا أخذت، قال نعم، حكم لك الشيخ فيها. قال والله إني أخذت حقهم بالباطل. هذا الحين يبغى يعترف يا الموت، والله إني أخذت حقهم بالباطل، وأنهم شركائي في الصغيرة والكبيرة، لكن الدنيا غرتني. يا فلان شف، تراها من ذمتي إلى ذمتك، من ذمتي إلى ذمتك أنك ترد حقهم، تراني بريء أمام الله في هذه الساعة، وقده في ذمتك أن ترد حقهم. قال وين في ذمتي، وين في ذمتك، إذا متنا بموت جميع، إذا الطيارة سقطت وش بقعد أنا وتموت أنت؟ قال المهم من ذمتي إلى ذمتك أنك ترد حقهم، والله إني بريء منه، وإني الموت حصل. قال بينك وبين ربك، إن كان بقيت أنا إن شاء الله أن تموت وقعد أنا، لكن ما أدري والله، المسألة فيها موت. الحمد لله على السلامة، نزلت الطائرة ووصل الرياض وركب السيارة، وفي الطريق وهم ماشين قال صاحبنا الأخوية، قال يا فلان، قال نعم، قال تعرف والله كنا في الطيارة وحصل اللي أنت عرفت وشفت، والله ما عدريت إيش أقول، واحد ترى يمكن لخبط ولا قال شيء كلام ما يدري به ولا ما يعرفه، ترى والله آل فلان ما لهم عندي شيء، وقد عندي صك من المحكمة به ولا حصل. سبحان الله، إيه خلاص، مع أن الواجب أنه يأخذ عبرة، أنه أخذ بروفة على الموت، يعني الواجب أنه يعتبر. هذا دليل على إيش؟ دليل على أن أحوالنا تتغير والله حينما نعرف الموت. وننتقل من الإساءة إلى الإحسان. إذن هذا السبب الثالث، نحسن لأنه لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن وجه، ولا نعرف متى سوف نموت. إذن هذا السبب الثالث. السبب الأول، نحسن لأن الذي نقدم له العمل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا. السبب الثاني، نحسن لأن العمل لنا فلا بد أن نحسنه. السبب الثالث، نحسن لأننا لا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال، ولا نعلم متى سوف نموت. السبب الثالث الرابع، نحسن لأن الله قد أحسن إلينا سبحانه وتعالى، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والجود والإحسان، منه كل نعمة سبحانه وتعالى، منه نعمة الخلق والإيجاد، ومنه نعمة التوفيق والإمداد، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، خلقنا ورزقنا ووهب لنا وأعطانا، ومن كل ما سألناه ربنا أعطانا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أعطانا نعمة الإسلام سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة، بأن كنت من أهل الإسلام ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وممن عرف التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، وهذا كله منه سبحانه وتعالى منة وجود سبحانه وتعالى، يعني يعطينا ويوفقنا سبحانه وتعالى. لأن القضية يا أحبتي ليست قضية الأموال والدنيا، فإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، إنما القضية قضية الدين، التوفيق أيها الإخوة، التوفيق هذه منة من الله عظيمة. قد أعطيتكم قصة الشابة اللي عمره 60 أو قرب 60 وما حج، وتجد إنسان يجمع الريال ويجمع الدينار والدرهم وهو فقير ويجي يحج، ما الذي جعل ذلك يحج وهذا ما يحج؟ أهو كثرة الإمكانات وتوفر الإمكانيات؟ لا والله، هذا عنده أكثر إمكانيات ويقدر يحج على أحسن حال ويقدر يسكن في أحسن مكان، لكن القضية قضية توفيق، موفق ومخذول والعياذ بالله. إنما القضية قضية موفق ومخذول. والله الذي لا إله إلا هو، لهناك من هو أقوى منك وأقدر منك على أن يأتي للمسجد، لكن الله ما وفقه، فاحمد الله على التوفيق، احمد الله أن وفقك. والله هناك من هو أغنى منك وأقدر منك لكن ما يدفع ريال في سبيل الله. هناك من هو أكثر صحة منك وأكثر، ولكنها ما صرفها في طاعة الله عز وجل. فالقضية يا أحبتي الكرام قضية توفيق، فاسأل الله التوفيق، فهو سبحانه وتعالى قد أحسن إلينا. وسبحان الله، الإنسان دائما يقف عند حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، انظر إلى المنن والنعم والإحسان الذي أعطانا الله إياه في هذا الحديث. أولا أعطاك سبحانه وتعالى النعمة، اللقمة هذه من أين جتك؟ هذه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وهبك وأعطاك وحرم غيرك. كم من جائع وأنت شبعان، هذه نعمة احسب. ثم أعطاك نعمة العافية التي طيبت الأكل، نعمة العافية التي طيبت الأكل. فإن القضية ليست قضية توفر الأكل، هناك من عنده سفر لكنه محروم، ما يقدر يأكل لقمة واحدة، ما يقدر يأكل منها لقمة واحدة. ولذلك لما جاء العربي الذي دعاه الحجاج وقدم له الأكل قال: كل. قال: صايم. قال: كل فالطعام طيب. يقول: لا يفوتك يا عربي، أنت ما تتلاقي أكل مرة ثانية، كل فالطعام طيب. قال: طيبته العافية، طيبته العافية. إي والله، أن ما يطيب الأكل إلا بالعافية. ولا يقدم الآن للمريض أنواع الأكلات ما بقى، كأنه سم يشوفه وهو طيب لكن ما يقدر. هذه النعمة الثانية، يعني أعطاك الله الأكل ثم أعطاك الله إيش؟ العافية. ثم النعمة الثالثة، والنعم كثيرة لكن من أعظم النعم أن وفقك إلى شكره سبحانه وتعالى. فكم من إنسان يأكل الأكل ويستعين على معصيته، وأنت وفقك سبحانه إلى أن أعطاك وأعطاك العافية ثم وفقك إلى أن تشكره عليه وتحمده عليه. هذه النعمة الثالثة. ثم النعمة الرابعة، يرضى عنك سبحانه وتعالى، يعني كله منه ثم يرضى عليك سبحانه وتعالى. انظر إلى عظيم إحسانه سبحانه وتعالى وقديم امتنانه. في كل لحظة له سبحانه وتعالى علينا فضل وجود. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني لعلي أقف مع نعمة واحدة دائما أنبه عليها، نعمة النفس يا أخوان، هذه نعمة حركة القلب بالنفس. هذه يسموها علماء الأحياء، يسمونها حركة إرادية ولا لا إرادية؟ ها؟ لا إرادية. الآن أنا أتكلم وأتنفس وآكل وأتنفس وأنام وأتنفس وأمشي وأتنفس، كلها أنا أتنفس، أنا أتنفس بجهد، لا بغير لا إرادي. ما رأيكم لو كانت حركة القلب إرادية؟ شوف النعمة يا أخوان، لو كانت حركة القلب إرادية، اللي يبغى يعيش يشغل قلبه، واللي ما يبغى لا يشغله. تكون مهمتنا إيش هي؟ ها؟ إيش أكبر مهمة عندك؟ تشغيل قلبك طول اليوم وانت جالس بس عشان تعيش، بس جالس شغل، وقف ها تموت، ها بشع شغل، أكل ما أقدر، واحد لقمة وشغلة هنا خلاص، يبدأ الشغل كل شغلك هنا، ترقد وين أرقد يا شغل في القلب، ترقد أنت وزوجتك بالمناوبة، قل يلا أنا بنام شوية وأنت تنامين شوية، قال أنت في والله لو ترقدين ولا تغفلين أنت بموت. فتقعد إيد شغالة فيها هي وشيء شغالة فيك، لأنها لازم تشتغل، تبدأ تشتغل هي وتشغلك. سبحان الله العظيم يا أخي، انظر إلى هذه النعمة يا أخوان، انظر إلى هذه النعمة، نعمة عظيمة. في كل نفس لله فيك لك نعمة، عليك نعمة. والله تتعطل الدنيا كلها وتصبح شغلتنا بس نحن نتنفس. الآن تمشي وتأكل وتشرب وترقد وتقوم وما تدري. والنفس هذا يا أخوان تعرفون الشو هو الحياة، هو الحياة. ولذلك الذين عندهم الربو، سأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، انظر إذا جتها الأزمة كيف يكون حاله. خلاص خلاص تنتهي الدنيا كلها، ما حد يقدر، أقعد في مكان فيه اختناق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وهو من يتنفس في كل لحظة. طيب هذا الذي أحسن إلينا كل الإحسان، ألا يستحق أن نحسن في العمل أيها الإخوة؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا مع أننا والله لو سجدنا على الشوك ولو قضينا أعمارنا كلها عبادة وطاعة ما وفيناه أنعمة من نعمه سبحانه وتعالى، لكنه صاحب الفضل والجود والمنة والإحسان سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة أسباب لماذا نحسن العمل، لماذا يجب أن نقدم العمل على أكمل وجه. الإحسان أيها الإخوة هو طلب كل واحد، الإحسان هو المقصود لتنال ماذا؟ لتنال الحسنى وزيادة. ولن يسعنا الوقت أن نتكلم عن الحسنى، فإنها الجنة التي غرس الله كرامة أهلها بيده سبحانه وتعالى. شوف ذا الحين إذا جيت إلى فلة ولا قصر وإذا قالوا والله سواها الشركة الفلانية ولا والله المصنع الفلاني وكان مصنع عالمي، تقول ماشي إيش هذا الرخام، إيش هذا، فكيف بصنع مخلوق، فكيف بصنع الخالق سبحانه وتعالى. أولئك الذين غرس الله كرامتهم بيده سبحانه وتعالى، الجنة التي لا فيها لا نصب ولا هو ما هم منها بمخرجين. كل نعمة، كل متعة في الدنيا فيها منغصين، هذا بس بتكلم عن الجنة في هذه، بس كل متعة في الدنيا فيها منغصين. المنغص الأول التعب، أي نعمة تتنعم فيها تتعب. الآن وانت جائع إيش أكبر هم وأكبر نعمة عندك، أكبر لذة إيش هي؟ ها وانت جايع ايش اكبر لذه؟ ان تاكل. فاذا شبعت ها قال الله والله وصبت بالتخمه، ما عاد يقدر يقول كذا ولا كذا، وقده في هم وكرب وعرقه يصب وحالته حاله، ايش بك؟ قال شبعت. يعني يوم جعت شينه ويوم شبعت شينه. الزواج شوفها تعبان ويبغى الزواج وأعظم لذة عنده في الزواج، فإذا تزوج تعب. ها القصر، تجده في قصر وتجده في فلة من أحسن الفلل وفي شقة من أحسن الشقق، بعدين قال يا جماعة نبغى نغير جو، خلونا نطلع البر، خلونا نقعد في الصحراء، ويروح يأخذ له خيمة في الصحراء وهو عنده قصر، فبقعد في القصر حقك. قال والله زهقت. أي نعمة، هاتوا لي أي نعمة، أي لذة تتلذذ بها يجيك فيها إيش؟ التعب، النصب، الزهق، الطفش. هذه المنغص الأول في كل النعم واللذات في الدنيا. المنغص الثاني في كل لذات الدنيا إن كل لذة تستلذ بها سوف تنتهي وتتغير. أي لذة، متعة الشباب يعقبها ايش؟ ها المشي. الله رايت واحد من الشيبان وراني صورته، الشيبه بصراحه شكله صار متغير ووجهه ويعني، فوراني صوره له واذا شباب، ايش البهاء، ايش النظره، تغير القوه، كان يسابق، كان على الخيل، كان بطل، وشوي الا يا الله يقوم. الصحة تتغير ولا ما تتغير؟ يعقبها المرض سبحان الله. الحياة يعقبها الموت. كل نعمة ولذة في الدنيا تتغير ويخرج صاحبها منها. في الجنة الله كفل لك هذين المغيرين ما يقعان في نعيم الجنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الله أكبر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما تتعب في الجنة، ما في تعب في الجنة، نسأل الله يجعلني إياكم من أهلها. ثم وزيادة، والزيادة كما فسرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ورد في الحديث أنها النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله، ألا يحرمنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر، ما أعظمها من نعمة
أن ترى ربك، فما أعظمها من مناظرة وما أعظمها من محاضرة حينما تفد على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يحصل بماذا؟ بالإحسان. ولذلك يجب أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا، هل نحن محسنون؟ وقد بينا الاختبار، والله أعلم من نجح ومن رسب في الامتحان، ثم نراجع أنفسنا في الإحسان، هل نحن محسنون في عبادتنا؟ أولها في توحيدنا وعقيدتنا مع الله عز وجل. هل لا يوجد في قلب الواحد منا إلا الله؟ لأن التوحيد معناه أن يكون قلبك كله بجمعيته لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، خوفك رجاءك عبادتك توكلك رغبتك رهبتك لله سبحانه وتعالى، ليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخوان والله قضية التوحيد عندنا تحتاج إلى مراجعة كبيرة. تجد الناس الآن عندهم شكوك حتى في توحيدهم، نجد الذي يذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين، نجد إلى الذي يشك في وجود الله والعياذ بالله وفي صدق محمد صلى الله عليه وسلم، نجد إلى الذي يعبد غير الله، يدعو غير الله، ينذر يذبح لغير الله. ليس مثل القضية يا أخوان صنم يعبد، إنما بعض الناس أصنامهم في قلوبهم والعياذ بالله يعبدونها من دون الله. التوحيد والكلام عليه طول. الصلاة، هل نحن محسنون في الصلاة يا أخوان؟ لأجل أن تكون محسن في الصلاة يجب أن تكون عندك 5 أمور تتوفر في الصلاة حتى تكون على أكمل وجه. الأمر الأول أركان الصلاة وواجباتها، الهيكل الكامل للصلاة. من منا يا أخوان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا الآن نصلي مثل ما يصلون الناس، مثل ما صلى أبوي وجدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كيف؟ كما رأيتم كتاب يا أخوان بريال واحد ويوزع مجانا اسمه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشعب العزيز من باز. هل أحد منا أخذ في بيته وجاب زوجته وأولاده وجلسهم وخلاهم يطبقون تطبيق عملي للصلاة؟ هذه الركن الأول، الجزء الأول. الثاني روح الصلاة وهو الخشوع والخضوع. الواحد منا يصلي وقلبه في الدنيا والله المستعان، بل أصبح الواحد منا واحد صليت جنبه وشوية له يطلع المحفظة حقته من جيبه ويعد الفلوس يرجعها يشوف يتأكد كم باقي وكم راح والله المستعان. وتجد الواحد قصص في الصلاة، قصص في الصلاة. يبدأ الواحد الصلاة يشتري الأرضية ويخلص الصلاة قد عمار وسكن ولا صلاة ولا بيت والله المستعان. تعال عندنا صلاتنا، وهذا روح الصلاة، يكتب للعبد ما من صلاته ما عقل منها. الثالث أن تكون في وقتها، في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الرابع أن تكون في جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الخامس أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، لأنك تصلي وتروح تلعب، تصلي وتروح تغش تكذب، لا تصلح. إذن لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس لله حاجة في صلاته. 5 أمور، إيش رأيكم يا أخوان؟ زكاتنا، حجنا، عبادتنا، إحساننا لأوالدينا وبالوالدين إحسانا. هل نحن محسنين لأوالدينا؟ مراجعة يا إخوان، مراجعة. إن كنا نريد الحسنى وزيادة، فإن الحسنى وزيادة لا تحصل للإنسان إلا عن طريق إيش؟ الإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المحسنين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هنا الأخ يقول كيف نجمع بين الخوف من سوء الخاتمة وحسن الظن بالله؟ لا شك الخوف من حسن من سوء الخاتمة هذا هو منهج الصالحين. ولذلك كان من دعاء الصالحين أن الله يطلبون من الله أن يتوفاهم على أحسن حال، كما قال سبحانه وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دعاء يوسف عليه السلام. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. والخوف من سوء الخاتمة يجعلك تعمل الصالحات في كل لحظة، لأنك ما تدري متى هي خاتمتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع، لأنك ما تدري متى تموت. يعني هذا يدفعك إلى أن تكون محسنا في كل حال حتى إذا جاءك الموت، إذا أنت على حسن خاتمة. حسن الظن بالله، نحن نحسن الظن بالله أن من عمل صالحا وأصلح ما بينه وبين الله وأصلح سره وعلانيته فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني أنت تقوم بالواجب وتحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله. لا معنى ذلك أن تقصر وتقول نحسن الظن بالله، لا، هذه إساءة ظن. أنت تعمل الصالح، مثل الآن الطالب مع الأستاذ، ولله المثل الأعلى، في مدرس طيب ومخلص وصادق وعدل،
تجد الطالب يذاكر ويقول والله نعرف الأستاذ أنه طيب إن شاء الله أنه ما يقصر معنا، صح ولا لا؟ لكن لو واحد ثاني يهمل قلنا ليش بقى؟ والله المدرس طيب. إيه طيب، لكن أنت من طيب؟ فهذا هو الإحسان. الإحسان الظن أن تعمل العمل الصالح ثم تحسن الظن في ربك سبحانه وتعالى. يقول لماذا لا ينتشر الخير خارج المسجد؟ فهناك الكثير جوار المسجد لا يستطيعون الحضور فلا يوجد إذاعة خارجية. ما يكون إذاعة، ما في إذاعة خارجية؟ قد يكون هناك مانع عند الإخوة، ولا أظن أحد يمنع من سماع الخير، لكن إن تيسر ذلك فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الحريصين على الخير. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم اجمعنا في الجنة دار القرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم قر أعيننا بنصرهم، اللهم عجل بهلاك طاغية الشام، اللهم عجل بهلاك كل طاغية وظالم، وانصر عبادك المؤمنين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.